بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: باب من قرن الحج والعمرة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول: لبيك عمرة وحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من قرن
الحج والعمرة.
باب من قرن الحج والعمرة. المقصود من هذه الترجمة القران، أو ذكر الأدلة المتعلقة بالقران، وهو أحد أنساك الحج الثلاثة التي هي الإفراد، وقد مر في الدرس الماضي، والقران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، يعني في الجمع بين النسكين بنية واحدة أو بنية وتلبية، بأن يقول لبيك عمرة وحجة. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد ذكر جملة من الأحاديث فيها، أولها حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة.
نعم،
لبيك عمرة وحجة، يعني أنه جمع بينهما. وهذا سمع من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا بيان للذي النسك الذي دخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان قارنا جمع بين الحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على ما دل عليه حديث أنس من أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا، وإنما كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء حكاية ذلك من قوله كما جاء في هذا الحديث، وكذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين رافقوه في حجة الوداع منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، كان قارنا.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن يحيى بن أبي إسحاق
وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك بعمرة وحجة.
ثم ذكر حديث أنس من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من أنه قال: لبيك بعمرة وحجة، يعني أنه جمع بين الحج والعمرة وقرن بينهما ولبى بهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا نصر بن علي عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد.
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة رضي الله عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول: سمعت الصبي بن معبد رضي الله عنه يقول: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت، فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية، فقال: لهذا أضل من بعيره، فكأنما أحمل علي جبل بكلمتهما. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه.
ثم ذكر هذا الحديث عن صبي بن معبد رضي الله عنه وأنه كان نصرانيا وأسلم وأنه أحرم بالحج والعمرة أحرم بحج وعمرة يعني قرن بينهما ولبى بهما فلامه يعني بعض اثنان ذكرهما فثقل عليه ذلك وشق عليه ذلك وقال كأنما وضع عليه جبلا يعني من شدة المصيبة التي حصلت له بسماعه كلامهم الذي لاماه وعتب عليه بذلك وهو أنه كان قارنا. ولعل ذلك لأن عمر رضي الله عنه كان يرى الإفراد وأنهم رأوا أن هذا مخالف لما كان يفعله عمر رضي الله عنه من الإفراد. فلما بلغ ذلك عمر لام هذين الرجلين وعاتبهما على كلامهما وأقبل عليه وقال هديت لسنة نبيك. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى أن القران ثبتت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الأشياء الثلاثة كلها مشروعة ولكنه كان يختار الإفراد لغرض ولأمر رأى أن المصلحة فيه وهي أن الناس يتكرر مجيئهم إلى مكة لأنهم إذا جاءوا إلى مكة متمتعين أو قارنين فإنهم يؤدون نسكين الحج والعمرة مع بعض ولكنهم إذا أدوا الحج وحده ليس معه عمرة فإن ذلك يدفعهم إلى أن يأتوا إلى البيت في عمرة فيكون التردد على البيت وتكرار مجيء الناس إلى البيت وذلك فيه الخير لهم والمصلحة لهم. هذا هو الذي قيل أنه رأى هذا العمل من أجله ولكنه هذا الذي فعله هذا الصحابي الذي هو صبي بن معبد رضي الله عنه لام الذين لاموه وعتبوا عليه وأثنى عليه على الذي قرن بين الحج والعمرة وقال إنك هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث.
عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية فقال لهذا أضل من بعيره فكأنما أحمل علي جبل بكلمتهما.
يعني معناه أنها نسبة إلى الجهل وعدم العلم وعدم البصيرة ولعل السبب في ذلك ما كان معروفا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولكن عمر رضي الله عنه بين أن فعله صحيح والفعل الذي اختاره عمر رضي الله عنه والإفراد كان لمصلحة رآها وقد اجتهد في ذلك رضي الله عنه وهو دال على أن القران والإفراد كل منهما سائغ وجائز بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما لم يكونا منسوخين.
فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه.
يعني يرجعون يذهبون إلى الصبي بن معبد يسألونه عن هذا الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
وهشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبده بن أبي لبابة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة
وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته, ولهذا يأتي كثيرا بالكنية وأحيانا يأتي باسم وأحيانا يجمع بينهما فيجمع بين الكنية والاسم, وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعن الصبي بن معبد
رضي الله عنه أخرج له
ثقة مخضرم أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. عن عمر بن الخطاب
الصبي بن معبد
نعم
ثقة مخضرم
أبو داود النسائي بن ماجه. عن عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى قالوا حدثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فلم آل أن أجتهد فأهللت بالحج والعمرة فذكر نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث عن الصبي بن معبد وأنه كان نصرانيا وأنه أسلم وأنه اجتهد في معرفة النسك الذي يدخل فيه وأنه دخل بالقران, ثم قال أن يعني أنه بنحو الحديث الذي تقدم, يعني هذا الحديث الذي جاء من هذا الطريق هو بنحو الحديث الذي تقدم في الطريقة السابقة.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي صدوق ثقة أخرجه النسائي في مسنده وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وخاله يعلى
يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شقيق عن الصبي بن معبد في الذي قبله قال وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية
مكان يعني ما أدري وين
بالنسبة إلى المعركة المشهورة معركة القادسية
ما أدري والله يعني من هناك أهل بها
فإذا كان يعني هذا السؤال
ما أدري.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن
الإحرام ينعقد قبل الميقات ولكن خلاف السنة إلا إذا كان يعني مثل ما يكون بالطائرة وفي احتياط يعني حتى لا تمر الطائرة بسرعة وتجاوز الميقات, فإذا أحرم قبل الميقات أو قبيل الميقات أو محاذاة الميقات فإن ذلك سائر, لكن لا أدري يعني هل هذا الإهلال والإحرام يعني أنه هناك أو أنه في مكان آخر غير المكان الذي فيه المعركة اللي في العراق وما وراء العراق.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي طلحة عن ابن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة, وهذا حكاية يعني فعله صلى الله عليه وسلم وأنه قرن بينهما, فقد جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وجاءت عنه من فعله, وهذا من فعله لأنه يحكي فعله. وأما الحديث أنس الذي تقدم فإنه سمعه يلبي بهما ويقول لبيك عمرة وحجة.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن حجاج.
حجاج بن أرطاه هو
صدوق كثير الخطأ والتدليس في البخاري بن عبد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الحسن بن سعد
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن عباس عن أبي طلحة.
أبو طلحة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
نعم. قال رحمه الله
الحديث فيه حجاج بن أرطاه لكن الحديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المتن صحيح وإن كان الإسناد فيه ضعف.
قال رحمه الله تعالى: باب طواف القارن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي قال حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو أصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا.
ثم ذكر طواف القارن، والقارن يجب عليه طواف واحد لحجه وعمرته، هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد الحج، ويكون للحج والعمرة معا، وكذلك السعي يكون للحج والعمرة معا، إلا أن السعي بالنسبة للقارن له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يأتي به بعد القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي به طواف الإفاضة بعد يأتي بطواف الإفاضة ويأتي بالسعي يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. إذن السعي واحد لكن له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج، يعني بعد ما جاء من عرفة ومزدلفة، فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، يأتي به بعد طواف الإفاضة. فهو والنبي عليه الصلاة والسلام أتى به بعد طواف القدوم، أول ما قدم طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وسعى بين الصفا والمروة، قدم السعي. فالسعي له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، وكل منهما صحيح. إن فعله في الأول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أدى ما عليه من السعي، وإن لم يفعله في المحل الأول فتعين عليه أن يفعله بعد طواف الإفاضة. هل أعد المتن؟ لم.
باب إذن أراد بالطواف هنا
طواف الإفاضة.
باب طواف القارن.
نعم، القارن طواف عليه طواف واحد، وهو لحجه وعمرته، طوافه طواف واحد الذي هو الركن للحج والعمرة، لأن العمرة ليس لها طواف والحج لها طواف، وليس لها سعي والحج له سعي، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد تماما، إلا أن المفرد عليه القارن عليه هدي والمفرد هدي عليه، والقارن ينوي حجا وعمرة والمفرد ينوي حجا، والباقي كله سواء، والباقي كله سواء. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بعمرة بعد الحج قال لها: يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، يعني أن الطواف الذي طفتيه طواف الإفاضة يكفي الحج والعمرة لأنها صارت قارنة، وهي كانت متمتعة في الأصل لكن الحيض منعها من أن تواصل إحرامها بالعمرة وتنتهي منها ثم تحرم بالحج، فأمرها بأن تدخل الحج والعمرة فصارت قارنة. فلما رجعت وتريد أن تعتمر بعد الحج قال: أن طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، يعني أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وليس عليه إلا سعي واحد، بخلاف المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي للعمرة لأنها مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم الحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. أما بالنسبة للقران فالإحرام واحد، الإحرام واحد والعمرة والطواف واحد للاثنين والسعي واحد للاثنين. نعم.
عن جابر وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا.
يعني حين قدموا للحج يعني أتوا بالواجب، الواجب الذي هو طواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، وأما الأول الذي حصل فهو للقدوم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن أبيه.
نعم. وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن غيلان بن جامع.
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن ليث.
ليث بن أبي سليم وهو
صدوق اختلط جدا فترك.
نعم. رجل
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطاء وطاووس ومجاهد.
عطاء وطاووس ومجاهد كل منهم ثقة وأخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله وابن. نعم. عمر وابن عباس.
جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وهم وهؤلاء الثلاثة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد بن السري.
الحديث في إسناده ليث بن سليم لكن المتن صحيح والإسناد فيه ضعف.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا لأنه قرن بينهما فطوافهما واحد وسعيهما واحد الذي هو طواف الإفاضة بعد الحج, هذا هو الركن للحج والعمرة. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
هو ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة.
عن عبثر بن القاسم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أشعث
ابن سوار وهو
ضعيف أخرج البخاري في المفرد ومسلم والترمذي.
نعم.
والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي الزبير
هو محمد بن مسلم من تدرس صديق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
رضي الله عنه والمتن صحيح والإسناد فيه ضعف.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر حديث ابن عمر الذي هو لما أنه قدم قارنا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني في أول ما قدم, ولكنه بعد ذلك يعني طاف طواف الإفاضة وهو الركن الذي لكل من الحج والعمرة, وأما طواف القدوم فإنه من الأمور المستحبة, ولهذا يمكن الإنسان لا يعني يأتي مكة بعد الحج, يأتي مكة يدخلها بعد الحج لو جاء متأخرا فإنه لا يدخل مكة ولا يطوف, وإنما يعني إذا ضاق به الوقت ولم يعني هذا فإنه يأتي لعرفة ويقف بها ثم مزدلفة ويأتي ببقية أعمال الحج فيكون قدومه إلى مكة بعد الحج الذي يأتي بالطواف الإفاضة الذي هو ركن الحج والعمرة والسعي الذي هو الحج ركن الحج والعمرة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن مسلم بن خالد الزنجي
هو
صدوق كثير الأوهام خير أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن عبيد الله بن عمر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال من أحرم
بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد
من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد الذي هو طواف الإفاضة ولم يحل منهما جميعا, يعني معناه أنهما بمثابة يعني نسكان يعني بإحرام واحد كأن حالهما مثل أو شأن الحال فيهما كالحال في الإفراد فيحل منهما جميعا, دخل بهما جميعا وخرج يعني الذي هو أحل منهما جميعا. نعم.
قال حدثنا محرز بن سلمة
هو
صدوق رجل ابن ماجة.
نعم.
عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي صدوق رجل أصحاب الكتب.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيما قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. واللفظ لدحيم.
ثم ذكر باب التمتع
بالعمرة إلى الحج.
باب التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يكون الإنسان يكون متمتعا يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج، وإذا فرغ منها بقي في مكة حلالا، بعدين ما يتحلل من العمرة يحل له كل ما يحل أهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى وعرفة وأكمل الحج. فهذا هو التمتع، وعليه هدي كما أن القارن عليه هدي. وكل من القارن والمتمتع أو القران والتمتع يقال له تمتع، وذلك من جهة أن في كل منهما تأدية نسكين في سفر واحد، إلا أن القران جمع بينهما، وأما التمتع فقد فصل بينهما بأن كانت العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وأعماله وتحلله. هذا هو التمتع، ويطلق على القران أنه تمتع، ويطلق على القران أنه تمتع بالمعنى العام الذي هو كونه أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين في سفر واحد، إلا أن القران جمع بينهما والتمتع فصل بينهما، فصل بين الحج والعمرة. ورد هذا الحديث أن عن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، وكان في العقيق يعني في ذي الحليفة، يعني الليلة التي يعني سيحرم بصبيحتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة ثم إنه خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر قصرا وبات بها وأحرم بعد الظهر من الغد. وفي تلك الليلة التي بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال قل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه خمس صلوات، صلى العصر والظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد، وأحرم بعد صلاة الظهر، وأحرم ودخل في الإحرام بعد صلاة الظهر، فوجدت منه الصلاة. فبعض أهل العلم قال إنه بالنسبة للمدينة وميقات المدينة، يعني إذا نزل وصلى يعني في هذا الوادي وأحرم بعده، فإن ذلك له مستند وهو هذا الحديث، لكن لا يقال إن من مستحبات الإحرام أن الإنسان يعني ينزل في أي ميقات وأنه يصلي وأنه يحرم، لأنه ما جاء يعني شيء يدل على ذلك، وإنما جاء في حق ميقات المدينة، لأن فيها صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فدل هذا على أنه إذا فعل بميقات المدينة هذا الفعل أن له أصل في السنة وليس بواجب، وإنما هو مستحب إن تركه ولم يأتي به لا شيء، ولو أحرم عندما يحاذي المسجد أو يحاذي المكان الذي يكون منه الإحرام فإن ذلك يكون كافيا. وإن كان في السيارة دون أن ينزل ليس بلازم أن ينزل، لكن لو نزل لا بأس، لأنه جاء ما يدل عليه. ثم إن المصنف ذكر هذا في التمتع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن متمتعا، ولكنه تمتع بالمعنى العام الذي هو الجمع بين النسكين في سفر واحد، فالحديث يعني هذا يصلح لكل من القران ولكل من التمتع، لأن فيه عمرة في حجة، يعني إما عمرة مستقلة ويتبعها الحج، أو أنها عمرة مقرونة مع الحج، فهو يعني صالح أو دال على هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله الذي فعله هو القران، فلم يكن متمتعا التمتع الخاص الذي يحرم بعمرة، ولكن بعض أصحابه فعلوا ذلك، والذين حجوا معه ولم يكونوا ساقوا الهدي من القارين والمفردين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وقد فعلوا ذلك ولم يبقى إلا الذين ساقوا الهدي من القارنين والمفردين، الذين ساقوا الهدي من القارنين والمفردين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن مصعب.
أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكر، محمد بن مصعب هو
صدوق كثير الغلط، أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني ذحيمة،
هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله يعني ذحيمة، يعني ذحيمة يعني الذي قال هذا من دون ابن ماجه، لأن هذا شيخ ابن ماجه، ابن ماجه ما يحتاج يقول يعني، يعني حدثنا يقول يمكن يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ذحيم. أما من قبله من وراءه يعني فله أن يزيد يعني على ما ذكره الشيخ، ولكن يأتي بكلمة تبين أن هذا ليس من كلامه، أن هذا ليس من كلامه وإنما كلامه من دونه. فهذه العبارة وهي قوله يعني ذحيما هذه ما قالها ابن ماجه، قالها من دون ابن ماجه الذي روى عن ابن ماجه، أو الذين الرواة الذي روى عن ابن ماجه يعني هم الذين قالوا، أو الراوي هو الذي قال يعني ذحيمة. فكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، فقائل يعني من دون ابن ماجه، وفاعل يعني الذي هو الضمير الذي مستتر، لأن فعل مضارع يعني فاعل ضمير مستتر يرجع إلى ابن ماجه، فالذي دون ابن ماجه قال يعني يعني ابن ماجه دحيما، لكنه ما قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، لأنه لو قال ذلك نسب إلى ابن ماجه ما لم يقله، لأنه ما قال دحيم، لكن ذاك الذي دونه أراد أن يبين من هو عبد الرحمن بن إبراهيم بأنه دحيم، فقال يعني دحيما، يعني أي أن ابن ماجه يعني بقوله عبد الرحمن إبراهيم يعني ذحيما. فكما قلت لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون ابن ماجه، وفاعل الفعل المضارع هو ابن ماجه، يعني قال من دونه يعني يعني ابن ماجه يعني ذحيما. نعم. وذحيم هذا لقب مأخوذ من عبد الرحمن، منحوت من عبد الرحمن. نعم.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
عن عمر بن الخطاب.
نعم.
الإسناد يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله،
يعني مسلسل بالتحديث إلا في الآخر سمعته.
قال واللفظ لدحيم،
واللفظ لدحيم يعني للشخص الثاني، للشيخ الثاني، اللفظ لدحيم يعني لفظ الحديث لدحيم، يعني ساقه على الشيخ الثاني. مر بنا يعني في بعض هذا قال واللفظ لأبي بكر في كذا، في يعني أحيانا يقول للشيخ الأول والثاني والشيخ الثاني، وأحيانا يضيف اللفظ إلى الشيخ الثاني وأحيانا يضيفه إلى الشيخ الأول.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن سراقة بن مالك بن جعشم قال ألا إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني أنها تكون مع الحج، يعني لا يكون الحج معناه وحده وأن الحجاج يأتون بالحج وحده والعمرة يأتون بها في غير أشهر الحج بل يأتون بها في أثناء السنة، فإنه يؤتى بها في أيام السنة كلها ويؤتى بها في أشهر الحج ويؤتى بها قبل الحج، فيكون يكون الإنسان بذلك متمتعا، يعني معناه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني معناه أن العمرة تكون مع الحج بالتمتع بالتمتع بحيث يعني تسبق الحج وتكون نسكا قبله ثم يتاب النسك الذي هو الحج. وهذا الحكم ليس خاصا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما هو إلى يوم القيامة حكم مستمر، يعني أن التمتع أنه حكم مستمر، وكذلك فصح العمرة الحج إلى العمرة لمن كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي فإن ذلك حكم مستمر.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي،
يعني الوادي الذي هو معروف أنه وادي العقيق، لكن معروف أن قصة مالك بن سراقة مالك أنها كانت عند ما أمرهم بالفسخ للعمرة وقال عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد، قال بل لأبد الأبد. اللفظ هنا قال خطيبا
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ما يكون إذن فيه مقتخ كيف تكون يعني في مرتين قالها؟
يعني هو المعروف أنه قالها في ذاك الوقت الذي هو عندما أمرهم بفسخ، ويعني ظنوا أن هذا شيء خاص بهم فقالوا أعمرتنا هذه لعامنا أو للأبد، فقال بل لأبد الأبد. أو وإن كان المقصود أن ذلك أن 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 أنهم على ما كانوا يعتقدون أن في الجاهلية أن العمرة تكون لا تكون في أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن العمرة دخلت في الحج وأنها تكون مع الحج في أشهره، تكون مع الحج في أشهره خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. ما أدري هل حصل مرتين أو أنه مرة واحدة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن ميسرة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن طاووس عن سراقة بن جعشم
رضي الله عنه أخرج له
البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنهما إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه، قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول.
ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال لمطرف بن عبد الله بن شغير يعني أني محدثك
إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم،
إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم، يعني وهذا الحديث هو بيان أن التمتع والاتيان بالعمرة أن ذلك حكم مستمر وحكم باقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر يعني جماعة من أهله وأمهات المؤمنين كنا متمتعات وقد أحرمنا بالعمرة ومنهن عائشة رضي الله عنها وعائشة اضطرت إلى أن تكون قارنة لما جاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها بأن تحرم بالحج وتدخلها على العمرة فصير قارنة. وأما أمهات المؤمنين فقد أتممنا عمرتهن وتحللنا ثم أحرمنا بالحج مع من فعل ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رافقوه في حجته. فقال أعمر طائفة من أهله يعني عمرة التمتع التي قبل الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولم يأتي ما ينسخها. ثم قال بعد ذلك رجل برأيه يعني ما شاء يعني أن الحث على الإفراد، وهذا الرجل هو عمر، قد عرفنا السبب في ذلك وهو أنه أراد أن يكثر تردد الناس إلى البيت وأن تكثر صلتهم بالبيت وألا يستغنوا بسفر واحد يؤدون به الحج والعمرة، بل أراد منهم أن يتكرر مجيئهم في أثناء السنة. وهذا من لم يأتي في العمرة مع الحج فإنه قد يأتي الاتيان بها في أثناء السنة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة عن الجريري.
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، والجريري هو سعيد
بن إياس
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي العلاء يزيد بن الشخير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمران بن الحصين
أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه وهو يتعلق بالتمتع وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى يعني أن يفرد الحج وقد عرفنا فيما مضى أن المعروف في التعليل أنه حتى يتكرر مجيء الناس إلى البيت، ولكنه هنا أشار إلى أن الذي رأى المصلحة فيه أنهم يبقون على إحرامهم ولا يحصل منهم هذا التحلل الذي يكون فيه تمتعهم ثم يخرجون إلى منى أو يخرجون إلى الحج وقد تمتعوا بالنساء، فأشار إلى هذا. ولكن المعروف عنه أنه أراد أو اختار الإفراد من أجل أن يتكرر مجيء الناس إلى البيت. وهذا الذي قاله عمر ليس الصحابة رضي الله عنهم قالوه، يعني لما أمرهم بأن يتحولوا إلى العمرة وأن يفسحوا إحرام القران والإفراد والذين لا هدي معهم إلى العمرة قالوا يا رسول الله يأتي يعني نخرج إلى منى ومذاكرنا تقطر من المني. نفس الذي قاله عمر هنا فقال أصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصوا على أن يكونوا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان قارنا وهذا الذي منع من الإحرام من الحل. فنفس الذي قاله عمر رضي الله عنه هو الذي قالوه والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسحوا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار.
محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
وهو ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن شعبة عن الحكم.
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. والحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمارة بن عمير
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن إبراهيم بن أبي موسى
الأشعري وهو
له رؤية خرجه مسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي موسى الأشعري
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمره، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء، فقلنا: ما بيننا، ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس، فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأبركم وأصدقكم، ولولا الهدي لا أحللت. فقال سراقة بن مالك رضي الله عنه: أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد.
ثم ذكر فسخ الحج، يعني فسخه إلى عمره، يعني فسخ الحج مفردا وفسخ الحج مع العمره قرانا، حيث لا هدي. أمر رسول الله أصحابه بذلك. قال عمر، قال جابر رضي الله عنه: خرج مع النفس
أهللنا من رسول بالحج خالصا،
يعني
لا نخلطه بعمره،
يعني ليس معه عمره وإنما هو إفراد. وهذا يقصد بعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كلهم، لأن فيهم القارن وفيهم المتمتع وفيهم المفرد وفيهم الذي ساق الهدي وفيهم الذي لم يسق الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه لعمره، فشق عليهم أن يتحللوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة ويبقون أربعة أيام ثم يذهبون إلى منى ويحرمون بالحج. قالوا أن هذه الفترة يعني يحصل منهم الاستمتاع بالنساء، وأرادوا أن يكونوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يبقون على الإحرام ولا يستمتعوا بالنساء اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالسبب الذي منعه من أن يفعل كما فعلوا، وهو كونه ساق الهدي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يبقى على إحرامه، وأنه سوق الهدي. وسوق الهدي لا يحصل التحلل لمن ساقه إلا إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة. وكذلك لو أن إنسانا أحرم بعمرة وساق الهدي معه، يجب عليه أن يدخل عليها الحج، يدخل مع الحج، لأن الهدي لا يذبح إلا يوم العيد، لا يذبح يعني قبل يوم العيد في حق المتمتع، وإنما المتمتع إذا أحرم بعمرة وقد ساق الهدي يضيف إليه الحج، فيكون قارنا ويتحلل من حجه وعمرته يوم العيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام استمر على إحرامه لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي، وبين السبب الذي جعله لا يحل كما فعلوا وكما أرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام، أنه ساق الهدي. وكما قلت في بعض الروايات قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كانت أعمال الحج كلها قدامي وأنا الآن في ذي الحليفة أحرم بعمرة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأبركم وأصدقكم، ولولا الهدي لا أحللت.
نعم، إني لأبرهم وأصدقهم، وأن الهدي وجوده معه هو الذي منعه من أن يحل، وذلك أن الهدي لا من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد عندما يرمي الجمرة، يعني ينحر هديه كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. نعم.
فقال سراقة بن مالك: أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد.
يعني هذه المتعة التي حصلت لهم إما إحراما من الميقات بها، أو فسخا للحج المفرد والقران بين الحج والعمرة حيث لا هدي إلى العمرة، هل هذا حكم خاص بعامهم هذا أو أنه للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، يعني أن هذا حكم مستمر، يعني يكون العمرة مشروعة، وأن من أحرم بحج أو عمرة وليس مع هدي فإنه يستحب يعني له أن يفسخ إلى عمرة، هذا حكم مستمر.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن أبي
عطاء بن أبي رباح ثقة خرج أصحابه كتب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا قدمنا أو دنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل، فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي، فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة.
نعم.
رضي الله عنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج.
نعم. حتى يعني خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا الحج، يعني أنهم الأصل الذي خرجوا من أجله هو الحج، لكن منهم من كان معه الحج عمرة يكون قارنا، ومنهم من ليس لم يحرم إلا بالحج، ومنهم من أتى بالعمرة التي يعقبها الحج. وعائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين كنا ممن أحرم بعمرة من الميقات، إلا أن عائشة رضي الله عنها لم تستمر على عمرتها وتأتي بها قبل الحج، فجاء الحج وهي لم تطهر من الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما يعني جاء يوم العيد أتوا بلحم، فقيل إن ذبح عن نسائه البقر ذبح عن نسائه.
لما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
وهذا يبين أن الذي حصل الذي مر في الأضحية أو أنه ضحى عن نساء البقر، المقصود ذلك الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لا يضحي عن أزواجه وكل زوجة يعني لها شيء، وإنما يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعن نفسه وعن من يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين ذاك الحديث الذي تقدم، وأن المقصود من ذلك أن أمهات المؤمنين كن متمتعات، وأن بنحر لهن البقرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرة عن عائشة
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق، ثم دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع.
ثم ذكر هذا الحديث عن
البراء بن عازب
رضي الله عنه ما قال
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج.
يعني هذا الإحرام للميقات، يعني أحرم بالحج يعني بعضهم، ليس معناه كلهم، أحرم بعضهم بالحج وأحرم بعضهم بالعمرة وأحرم بعضهم بالقران، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. نعم.
فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة.
فلما قدموا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة. فجاء في بعض الأحاديث أنهم لما دنوا من مكة لتقدم، وفي بعضها أنهم يعني في آخر الأمر أمرهم، يعني فإذا حصل منه ذلك مرتين، مرة عند قربهم مكة، ومرة عند يعني عند انتهائهم من 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 من, 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 من العمرة ومن الطواف والسعي. ف قال ايش بعده؟
فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟
نعم أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة وأنت باقنا على إحرامك؟ لأن هذا هو الذي الإشكال حصل لهم، من أنهم يفسخون ويتركون إحرامهم والنبي صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه.
قال انظروا ما آمركم به فافعلوا،
يعني إنهم يمتثلون أمره عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وقد سمعوا وأطاعوا كما سبق أن مر يعني في الحديث.
فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع.
وقد حصل منهم الاستسلام والانقياد لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى كما مر لم يبقى على إحرامه إلا من ساق الهدي من القارنين والمفردين، وأما الذين لم يسقوا الهدي منهم فإنهم تحولوا إلى عمره وصاروا متمتعين.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو
صدوق أبو داود بن ماجة عن أبي بكر بن عياش
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية رضي الله عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. قالت ولم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل، فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ، ومن ساق الهدي يقيم على إحرامه ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منه حتى يتحلل يوم العيد. فكانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير ممن أحرم بعمرة، والزبير قد ساق الهدي، فلما تحللت ولبست الثياب بعد تحللها جاءت إلى الزبير فخفي أن يفتتن بها مع أنه باق على إحرامه، فقال قومي عني، يعني أراد أن تبتعد عنه حتى لا يفكر فيها. حديث أسماء رضي الله عنها هو من جملة الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق هديا يفسخ إحرامه إلى عمرة، وأن يكون متمتعا، وأن من بقي وأن من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إذا كان قارنا أو مفردا حتى يأتي يوم العيد ويرمي الجمرة ويحلق هديا ويتحلل من إحرامه الذي حصل في الميقات. فهذه حديث متعددة، حديث عديدة كلها تدل على فسخ الحج قرانا أو تمت أو إفرادا إلى عمرة.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر
هو
صدوق البخاري تعليقا أبو داود بن ماجة عن أبي عاصم
هو النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن جريج
عن مالك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن منصور بن عبد الرحمن
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن أمه صفية
أخرج لها
أصحاب الكتب عن أسماء بنت أبي بكر قال رحمه الله تعالى: باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لنا خاصة.
ثم ذكر من قال، من قال
كان فسخ الحج لهم خاصة،
من قال فسخ الحج كان لهم خاصة، يعني هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من فسخ الحج قرانا أو إفرادا إلى عمرة لمن لم يفسق الهدي، أن ذلك أنه خاص بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هذا مخالف لحديث سراقة بن مالك المتقدم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، وأن هذا حكم مستمر وليس حكما منتهيا، وأنه خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يحرم بعمرة الميقات يكون متمتعا، ومن أحرم بحج أو قران وهو ليس مع هدي فإنه يفسخ، لأن ذلك الحكم الذي هو الفسخ وكذلك الإحرام بالعمرة من الميقات ليس خاصا بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما العمرة حكمها مستمر، وفسخ الحج إلى العمرة لمن كان لم يسق الهدي فإن هذا حكم مستمر. وحديث شراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه يدل على ذلك وعلى ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذا الحديث الذي ساقه عن بلال بن حارث رضي الله تعالى عنه وأنه أجاب عليه الصلاة والسلام بأن يعني هذه العمرة لهم خاصة، أو أن هذا الفسخ الذي أرشد إليه أنه خاص بهم وقال بل لنا خاصة، فإنه حديث ضعيف لأن فيه الحارث بن بلال وهو يعني فيه ضعف، وهو معارض لحديث سراقة بن مالك بن جعشم الذي قال بل هي لأبد الأبد. ثم إن الأصل هو أن الأحكام مستمرة إلا أن يأتي شيء يدل على خلافها، ولم يأتي شيء يدل على خلافها إلا هذا الحديث الضعيف الذي يرويه الحارث بن بلال بن حارث عن أبيه، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو مصعب
الزهري ثقة
صدوق
أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد العزيز محمد الدراوردي
صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن ربيع بن أبي عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن الحارث بن بلال بن الحارث
وهو مقبول،
عن أبو داود والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن أبيه
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن،
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي ذر رضي الله عنه وأن المتعة إنما هي لأصحاب رسول الله خاصة، وهذا مثل الحديث الذي مر الذي هو ضعيف، لكن يعني هذا موقوف ولعله يعني فهم ذلك، ولكنه لم يثبت في سنة عن رسول الله عليه السلام، بل السنة ثبتت على خلافه، وأن هذا حكم مستمر وليس خاصا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل التمتع وفسخ الحج إلى العمرة هذا حكم ثابت ومستقر ولم ينسخ، بل هو دائم إلى أبد الأبد كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي ذر
أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة أخرج له أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.